بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله تعالى، بالأكل مما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك، وإن كانوا على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، يعني يطعم ويتمتع ويطيع ربه بتحري الحلال، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفضيل بن مرزوق، وفي موضع الفضل، عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ومعناه أنه يباح للإنسان أن يأكل ما كان طيبا من رزق الله عز وجل، سواء كان طيب الكسب أو كان طيب من حيث حله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وطول السفر من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر، وهذه الحالة أشعث أغبر أي المسكنة والضعف من أسباب استجابة الدعاء، ذو طمرين، وهكذا ما يأتي بعدها: يمد يديه إلى السماء، وهذه سبب ثالث من أسباب استجابة الدعاء، مد اليدين إلى السماء: يا ربي يا رب، وهذا سبب آخر رابع أنه يلح على الله عز وجل، يقول يا ربي، فيدعو الله بربوبيته التي عليها مدار الرزق، والله خالق كل شيء ورازق كل شيء. فهذا أربع أسباب من أسباب استجابة الدعاء: السفر، وكونه أشعث أغبر أي من حيث حالة استكانة، ومد اليدين للسماء، والإلحاح على الله، تكرار سؤال الله عز وجل يا رب يا رب. أربع أسباب منعها سبب واحد، هذه أربع أسباب الإجابة، ومنع الإجابة سبب واحد، وهو أن المطعم ليس بحلال، أن الجسم غذي من حرام. ولهذا ما قال ما استجيب له، قال فأنى يستجاب له، يا ربي يا رب، ومطعمه حرام أي من كسب محرم. يشمل أمرين قوله مطعمه حرام: إما من طعام أصله حلال كالخبز واللبن وما كان من ذلك، إلا أنه اكتسب من حرام، هذا مطعم حرام، الخبز واللحم والأدم وما كان من ذلك هذا أصله حلال، لكن إذا اكتسب من حرام صار مطعما حراما. والمعنى الثاني أن مطعمه حرام جنسا وذاتا، كأكل الميتة والخنزير، فالذي يأكل الخنزير مطعمه حرام حتى لو اشتراها من خالص ماله، والذي يأكل الميتة مطعمه حرام حتى لو اشتراها من خالص ماله، اشترى اللحم أو الخمر مطعمه حرام، هذا كله مشرب حرام. فسائر ما حرم الله عز وجل هذه مطاعم محرمة، وسائر ما أحل الله عز وجل إن اكتسبت من حرام فهي مطاعم محرمة، كلها من أسباب عدم استجابة الدعاء. فقوله ومطعمه حرام على المعنيين المذكورين، سواء حرام جنسا أو حرام اكتسابا. وكذا يقال في المشرب والملبس والمركب والمسكن، فهو إن كان أخونا عبد الله يقول هل ولو مرة واحدة ومطعمه ومشربه وملبسه، أي حاله والمرة لا يؤمن منها الشر، وإن كانت زلة فهي معفو عنها، ولكن تعمد المرة أيضا ربما لا يؤمن شرها في أمد محدود، لا يؤمن منعها في أمد محدود، ولكن هذا في حال من تحرى ذلك وكان غالبا على تغذيته، قوله غذية بالحرام مكثرا منه. والمرة لا يؤمن شرها، الشرب عمدا، الأكلة اللقمة الواحدة عمدا، تمرة عمدا من حرام، شربة من حرام عمدا لقوله وغذية، والجسم يتغذى بالقليل والكثير فيصدق عليه القليل والكثير. لكن المقصود هنا أنه من كان ديدنه وشأنه أكل الحرام تنعى دعاؤه إلا في حالات مخصوصة يعني اضطرارا أو كذا. ومن كان، وهذا ما يدل على منع دعاء الكافرين، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن كان مطعمه كله حلال لكن حصل منه حرام خيف عليه في تلك ذلك المطعم وذلك المشرب المتعمد أن يمنع إلى ما شاء الله من الوقت، فالحصة للحصة والمطلق للمطلق في مثل هذه المعاني. هذا من باب التوبة، صلى الله أن يتوب عليهم، باب التوبة مفتوح. وهم يذكرون أنه لا يجوز للإنسان أن يزاول الربا قل أو كثر، إن الله إذا حرم شيئا الربا أو المحرم ككل حرم ثمنه، فلا يتجاسر على قليل ولا كثير من الحرام، وسواء في هذه المذكورات أو ما يقايسها ويناظرها، فإن الجسم ينبت ويتغذى بالمسكن المريح والهواء الطيب، كما أنه أيضا يستريح بالمركب الهني، وكل هذا من منابت الجسم أي مما يسبب إنباته وتغذيته. فلو أن إنسان يأكل الطعام الشهي ويشرب المشرب الطيب ويلبس الطيب، لكن يجعل في حانوت شديد الحر المزعج لا يذوق النوم، لا شك أن هذا نقصت عليه حياته وراحته، صار في قلق قد لا يجد معه الراحة في طعام ولا شراب. فدل على أن الأمر ليس محصورا بالألفاظ المذكورة من مطعم ومشرب وملبس ومجرد، وأن عموم التغذية قد تكون تغذية يعني أعم من المطعم والمشرب والملبس. وحاصل ذلك أن اكتساب الحرام والاستمتاع به والانتفاع به من موانع إجابة الدعاء، طعاما كان أو شرابا أو لباسا أو سكنا أو مركبا أو غير ذلك، فلا بركة في الحرام البتة قل أو كثر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فدل على أن الخبيث من موانع الفلاح، اكتسابه والانتفاع به من موانع الفلاح، وأن تقوى الله واكتساب الحلال هي الفلاح. وفي حين يتوب الإنسان من مزاولة هذه الأعمال يتعرض بهذه التوبة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإجابة دعائه، فإنه يكون بالتوبة برا والبر مجاب الدعاء، كما في حديث أنس: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأولئك القوم أن يصلى عليهم أناس، أن يدعو لهم أناس صالحون، بما في ذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقبل الله دعاء الصالحين فيكم، جعلها لكم. فالصالحون مجاب الدعاء. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة القدسي، وفيه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وفي الحديث الآخر عن الحسن عند الترمذي وغيره: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فاجعل بينك وبين المحرمات حاجزا وحيلولة، حتى لا تخترق تلك الحجب والحواجز فتصل إلى ما حرم الله بسبب الشبهات وعدم الورع. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كل واشكر، تنعم واشكر الله عز وجل ما دمت عبدا، إن كنت عبدا لله حقا. ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة والدم وحنق الخنزير، هذا ليست على سبيل الحصر في المحرمات، إنما للحصر. وفي الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا ليست على سبيل الحصر، هذه من أوائل الآيات ومفهومها منسوخ بأدلة كثيرة: حرم عليكم ذناب كل ذناب من السباع وذي مخلب من الطير وما كان من ذلك. ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة، يعني ماتت بالخنق، الخنق الذي يجعل النفس ينكظم، أو موقوذة مضروبة، أو متردية ساقطة من أعلى إلى أسفل حتى ماتت بالتردي، أو نطيحت، أو قد عدا عليها السبع، أو ما أكل السبع لكنه لم يأكلها فيكملها، إنما أماتها. وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، على ما سيأتي إن شاء الله حديث الأنبر، ولحديث أبي هريرة حين سئل عن البحر ما البحر، قال: والطهور ماؤه الحل ميتته. فقوله أحل لكم، وإنما حرم عليكم الميتة، أي ميتة البر. أما البحر فجمهور العلماء على أنه يؤكل حيه وميته، البحر يؤكل حيه وميته، كل ما فيه من المطعومات تؤكل حيا وميتا، قصة العنبر لحديث مذكور الحل ميتته. هناك ما يسمى بكلاب البحر التي ليست برمائي، وكذلك خنزير البحر ليس برمائي على الصحيح، وعروسة البحر وما كان من ذلك، كلها من حيوانات البحر التي ليست برا مائية، برية مائية، هذه تؤكل حية وميتة. للأدلة الدالة على تخصيصها عن ميتات البر: وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر، والذي هو من أحياء البحر من باب أولى، الآية المذكورة والأحاديث المذكورة، حديث الطهور معه. وروى الشافعي وأحمد بن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، كبد الطحال دم، ومع ذلك ليس دما عبيطا، إنما هي متضمنة للدم، فيجوز أكلها بطبخ أو قبل الطبخ. والسمك ميتته حلال بحريا أو غير بحري، حتى وكان من سمك الأنهار يؤكل، والجراد يؤكل، وقد أكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غدوات وهم يأكلون الجراد. وسيأتي تكرر الله إن شاء الله سورة المائدة، يعني أتم من هذا في أوائلها. قال: مسألة، ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها، أما اللبن فلا شك منه لملابسته للضرع وللحم الميت الذي تنجس، وأما البيض فإذا كان رطبا لم يكن تصلب في الدجاجة أو في ذلك الطير فهو نجس، وإن كان قد تصلب بما يجعل القشرة، يعني يكون النجاسة حاصلة في القشرة لا فيما في باطنها، فقول من أقوال أهل العلم أنه لا يتنجس ما في باطنها لكون تلك القشرة عازل، كانت عازلا لوصول النجاسة إلى ما يؤكل. وقال مالك في رواية: هو طاهر لأنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة، فيها الخلاف والمشهور الخلاف فيها الخلاف المشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. الأنفحة هي الكرش هذه التي تكون من العجل للرضيع أو نحو ذلك، فيكون من الجبن يكون منها الجبال، فيأخذون هذه الأنفحة ويجعلون منها الأجبان والمجوس، ما كانوا يتحرون لا حلالا ولا حراما، ما عندهم تورع أنهم يعني ماذا لي مجوس. ولما كان كذلك الصحابة كيف أكلوا من أجبان المجوس؟ والمجوس يصنعون من أنفحة الموتى وغير الموتى. فقال القرطبي في التفسير: ها هنا يخالط اللبن منها يسير، أي أن هذه الأنفحة التي كانت أكل منها الصحابة إنما كان تصنيعهم للأجبان لشيء يسير منها، ويعفو عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من الماء. هذا جواب غير مقنع. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، قال: حلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. البرجمي ضعيف سيف بن هارون. والواضح أن الأكل من أنفحة تأتي من قبيل الكفار وأجبانهم إذا تبين أنه فيه من تلك الأنفحة فالابتعاد عنها أولى، خاصة إذا كان شيئا مؤثرا لا يتلاشى، إذا أثبته الخبراء بذلك أنه شيء مؤثر. وحتى وإن كان شيئا يسيرا وعلم أنه من أنفحة تلك العجول وتلك الحيوانات عن طريق الكفار فالورع تركه إذا علم هذا المعنى. وأما كان من أجباه في بلاد المسلمين تصدر من أبلاء بلاد المسلمين فدينهم يمنعهم من أن يصدروا للناس ما لا يصلح للأكل. ونظير ذلك الدجاج المثلج هذا المصدر من بلاد الكفار والمصدر من بلاد المسلمين، فمن بلاد المسلمين يؤكل سم يؤكل، ومن بلاد الكفار الذي مظنة راجحة ما هي مرجوحة أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية، انظر له دجاجا غيره لحوما، سواء كان الدجاج غير لحوما غير هذه، إن أردت أكلها إن أردت لحوما اشتري لك من غيرها، هذا أبرع للذمة وأبرع للدين، استبرع لدينه وعرضه. فجانب الأنفحة وتلك اللحوم المستوردة بابها واحد، إلا ما علم أنه يسير كما اختاره القرطبي أن الصحابة إنما أكل من شيء كان ربما تلاشيا، لكن هذه مظنة لا مهنة. ثم أيضا الصحابة ربما أكلوا في حالة اضطرار، والمضطر قد يأخذ حكما استثنائيا. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتى أنفه ويدخل شحمه، قالوا ما ذكر الشحم، الشحم انتفع به، لكن هذا عند أهل العلم أن الشحم داخل في اللحم في حكم لحمه، إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك، أو بطريق القياس على رأي يعني لا يستثنى الشحم البتة. لماذا؟ قالوا أنه قد يدخل فيه لحم الخنزير. قال الله إذا ما شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، اختلفوا في يد الخنزير، وقد جاء في الحديث كأنما دبغ يده بلحم خنزير ودمه من لعب بالنرد شير. وجلده كل الخنزير حرام على خلاف في شعره، لكنه حرام. أو أن اللحم يشمل ذلك، قال وما أهل به لغير الله وما ذبح على غير اسمه، يعني فقل باسم عزير، باسم المسيح، باسم فلان، نصب من الأنصاب، ند من الأنداد، الأزلام، يهل به، يبدأ به ويسميه، يبدأ به عنه ويذبح باسم كذا وكذا ويذبح، هذا أهل لغير الله به. ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حتى ولو لم يهل عليه غير اسم الله، غير اسم الله لا يؤكل منه، فضلا من أن يهل عليه يعني عند الذبح بغير اسم الله. فلو ذبح ولم يهل عليه لا باسم الله ولا بغيره ما يؤكل. فناهيك عما إذا أهل عليه بغير اسم الله وهل لغير الله به. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبح في العجم لأعيادهم فيهدون منه المسلمين، فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. وهذا جيد، ما ذبح في أعياد الكفار لا يؤكل منه، وأطعمة الكفار في يوم عيدهم نهى شيخ الإسلام أن يبيع المسلمون عند أبواب الكنائس أو عند أبواب أعياد الكفار من أجل أن لا يعينهم على ذلك المنكر، يعني حتى ولو كان الذي يبيعونه شيئا مباحا. وهكذا عن قبول هداياهم من أعيادهم، يصنعون الحلوى في يوم عيدهم ويهدون نيروز أو غير ذلك، عيد النيروز. وحاصله مجانبتهم في أعيادهم الباطلة، سواء كانت هذه المجانبة في أطعمة أو احتفالات أو بيع وشراء لهم أو ما كان من ذلك. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة، عند الضرورة قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، عند الضرورة والاحتياج إليها، الاحتياج الملح ما هي مجرد الاحتياج، والإنسان قد يحتاج احتياجا لكن احتياج عادي، عند فقد غيرها، هذا ما يدل على اللحاح، فقد غيرها من الأطعمة. فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، غير تعدي حدود الله، ما يريد تعدي حدود الله ولا بغى في جانب الشرع، وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم. وأنت ترى أن الإباحة صدرت مطلقة بدون تقييد اللقمة واللقمتين وصد الرمق. والفقهاء يقولون المضطر يأكل ما يقطع ما يدفع به الموت، ويشرب ما يدفع به الموت، والجرعة من الخمر يشربها لإنزال اللقمة الذي يكاد يغص بها ويهلك، فقط وما كان من ذلك من المحرم فلا يشربه للاستكثار والتمتع. وسيأتي كلامهم. قال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة. الاعتداء ليس قاطعا للسبيل، معنى أنه اضطر لكن ليس اضطرار يوصل إلى قطع السبيل، ولا وصله اضطراره إلى مفارقة الأئمة، ولا أوصله اضطرار إلى خروج في معصية الله. فما كان من ذلك الذي ليس في معصية ولا اعتداء ولا قطع طرق فله الرخصة في شيء يأكل من ميتة أو نحو ذلك بما لا قطع طريق ولا مفارقة للأئمة وخروج عليهم وما كان من ذلك. ومفهوم هذا أن الاضطرار لا يبيح له الخروج للأئمة، وأنه لا يبيح له الاضطرار قطع الطريق. هذا ما هو اضطرار، يقول أنا مضطر أن أقطع الطريق، لا، لشيء كذا من أجل أكل من أجل أشرب. ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله لا رخصة له وإن اضطر إليه، وكذا روي عن سعيد بن جبير. وهذا الأثر إليه ما حسن صحيح. وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحل، ومعنى صحيح أيضا، لا يكون قصده البغي والاستحلال، فإن الاستحلال ما حرم الله بغي. وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوة، وسنده حسن. وهذا يفيد على أنه إذا كان شربه تشهيا فهذا من البغي كما تقدم في القول قبل عن مقاتل غير مستحل، سواء شربه استحلالا فهذا باغي أو شربه شهوة غير مستحل له إلا أنه يشتهيه وهو يعرف حرمته فهذا باغي، على قول مقاتل ومن قال بذلك القول قبله وقول السدي، وكلاهما بغي. وما قاله مجاهد أيضا وسعيد بن جبير صواب. فكل هذه المعاني في معنى باغ وعاد معاني صحيحة. وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا ضمرة بن عثمان، ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه عطاء الخراساني في قوله غير باغ قال: لا يشوي من الميت ليشتهيه، يعني هذا الذي يريد يشويها وهذا يتأنك فيها ويتزحها ويملحها، هذا معناه أنه ما صار مضطرا بل صار باغيا مبتغيا ومشتهيا اللحم. رجل يريد لحم فتوسل بهذا الطريقة إلى أنه يأكل له من الشاه الميتة ويشوي ويطبخ ويجهز. لا يشوي من الميتة ليشتهيه، ولا يطبخ ولا يأكل إلا العلقة، يعني الشيء اللي يصير العلقة ما يتبلغ من الطعام ولم يكن تاما، يعني ولو لم يكن مطبوخا جاهزا، حتى ولو يقطع منها ويأكل هكذا ميتة، ويحمل معه ما يبلغه، معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله ولا عادل، ويقول ولا يعدو به الحلال. تفسير ضعيف، ضعيف السند ضعيف المعنى. فحتى لو كان في حالة اضطرار وشواه ليدفع به الجوع ما كان هذا تعديا ولا تشهيا. وعن ابن عباس: لا يشبع منها، يعني إن شبع تعدى لا يثبت إليه. وفسره السدي بالعدوان ولا عاد، فالباغي والعاد معنى واحد، يعني لا يعتدي على يعني بالمحرمات، ولكن هذا الذي تقدم كله جيد إلا هذا عن عطاء لم يثبت. وقوله ولا يشبع منها أمر مهم، أما القرآن فقد أباح له أن يأكل، ولكن أباح له يعني دفع الضرر، والضرر يندفع بأقل من الشبع. وهل إذا شبع فعدى صار معتديا؟ لا، ما دام قد أباح الله عز وجل دفع ذلك فأكل فزادت لقمة أو اللقمة أو نحو ذلك ما ربما يكثر شبعانا بها ما يكون تعدى. وعن ابن عباس: غير باغ ولا عاد قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في الميت، أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر، أي أكره على ذلك بغير اختياره. يعني هذا معنى آخر غير الذي نحن في صدر. اضطر هناك معنى جاع حتى كاد أن يهلك، هنا أجبر. ذكر القرطبي: إذا وجد الميتة المضطر ميتة، والمعنى الأول أصح، المعنى الذي عليه الجمهور أنه في حال اضطراره وشدة الجوع، لأنه أكره. أما المكره فله جانب آخر، فربما أكرهه على أن يأكل حتى يشبع، وزيادة من ذلك أكرهه على ما لا أشد من ذلك من الأمور. فالمكره جانب آخر، وليس له اختيار أن يقول: ما سأكل إلا اللقمة وبعد ذلك اقتلوني، أنا فقط آكل لقمتين ثلاث في حالة الاضطرار وبعد ذلك أسمع هذا لكم تفعلوا ما شئتم، يعني يبيح دمه. لا، لو قالوا كل يأكل السيف على رقبته، ما تأكل من هذا الشيء حتى تشبع، وإلا فعلنا كذا، يأكل أكلها. في هذا الباب يعني اضطرار له مبيح، والاضطرار الأول مبيح. الاضطرار الأول فيه خلاف عند الفقهاء أنه يأكل ما يسد رمقه، لأنه له اختيار أن يأكل، له اختيار أن يكف. هذا الاضطرار إلجاء، كل حتى تشبع، ولا كل هذا الصحن كامل، وقد يعطونه بدمه وكل ما كما فيه من أجل تعذيب وإرغام وما كان من ذلك. فالاضطرار شيء آخر. كلام القرطبي هنا قوله: وحكى عن مجاهد في قول اضطر أكره على ذلك بغير اختياره، قول ما هو صحيح في هذا المعنى، يعني على أنه له اختيار فيه أنه يأكل قليلا. وذكر القرطبي أنه إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف، يعني كثمر عنب رطب لغيرك، كذلك أيضا يعني حبوب سنابل، أشياء من ذلك من أملاك الغير، فلا يذهب يأكل ميتة وهو يمكن أن يأخذ من ذلك العنب غير متخذ خبنة، إن أدي صاحب البستان إن أجاب لأكل كما في الحديث. ولما أخذ رجل آخر حين أخذ من بستانه وتابعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا، وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البستان. فهذا مقدم على أكل الميتة من أشياء يعني يأكل منها، مثلا بساتين أو ما إلى ذلك من أملاك الغير. طيب، ماشية الغير أيضا يحتلب ولا يأكل ميتة، وجد ماشية الغير فيها ألبان وحلب منها وشرب، هذا مقدم على أكل الميتة، يحلب ويشرب ولا يأكل الميتة، أكل حراما، هذا من باب أدنى المفسدتين، قدم مفسدة مال الغير على مفسدة أكل الميتة، ارتكاب أخف المفسدتين. قال: هل يضمن أم لا؟ طيب، أكل مرة وأكل من بستان أحد، هل يضمن أم لا؟ ما يضمن، على الصحيح سيأتي فيه قولان، هما روايتان عن مالك، ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال: سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاما مجاعة، مخمصة مجاعة، فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني. هذا الغبري جاء يعني صاحب الثان إلى عباد فضربه، فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله أخبرته، قال الرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا ولا شاغبا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه. هذا يدل أنه ما يضمن، الجائع إذا حلب شاة وشربها ما يضمن الحليب، إذا فرك سنبلا وأكله أو أخذ عنقودا عنبا من البستان وأكله ما يضمن. فأمر له بوسك من طعام أو نصف وسك، إسناده صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صحيح المسند هذا الحديث الذي قرأناه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ الخبنة فلا شيء عليه، وهذا أيضا صحيح، وهذا كل مفاد أنه لا يضمن. المضطر إذا أكل من بستان أو احتلب من شاة أو يعني من مواشي وجدها أو كذا ما يضمن، لا يضمن، معنى لا يدفع القيمة، يحبس حتى يدفع قيمة ما أكل، قيمة ما شرب، وغير واجد. وقال ما مقاتل ابن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على 3 لقم، وهذا التحديد لا دليل عليه. قد يكون ما تدفع عنه الجوع هذه، بل يعني نستحلف باب الجوع. بعض الإخوان قال كنا في سفر وكنا مستريحين ما أكلنا، لكن صابرين ما، قال فمررنا في مطعم ما وجدنا فيه أو مكان ما وجدنا إلا من لقمة لقمتين، اشتد علينا الجوع بها. فالأكل القليل يعني للشدة شديد الجوع يجعل الشهية تطلب أكثر، لا كل ما يدفع به ضرر نفسه ولا أكثر من لقمة، إن أكلها ما هم عليه في هذا الاضطرار. المضطر يأكل ما هب ودب، فلو وجد شيئا يأكله وجد شيئا يأكله في هذا الاضطرار ما عليه، سواء زال عنه الجوع أو لم يزل، المضطر أبيح له. نعم زين عطشان، بعضهم شرب بولة في بعض الرحلات، عطش كثيرا البول يجوز شربه نجس، ومع ذلك شرب، يقول شربت بولي مرتين يعني في أسفار للطلب الحديث فيكاد يهلك، يجد له في حال كذا قطرات من بول شربها، على أنه ما يروي، مع ذلك قد المضطر يأخذ حكما آخر. قال سعيد بن جبير، غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار، إذا أحل له الحرام في الاضطرار. وأيضا انظروا يا إخوان هذه الأحكام الشديدة في الأكل، فكيف بالذي يهجم لك على المحرمات يأكلها بغير اضطرار، يأكل ربا ويأكل لك من الخنزير ويأكل لك أشياء بغير اضطرار، ويشرب الخمور بغير اضطرار، ما في اضطرار يشربها هكذا تشهيا، هذا جسمه صار كله مليان بالمحرمات كما يقال، يعني نبت من شعر رأسه إلى خص قدمه كله نابت من خمر ومن محرمات كثيرة، فهذا حسبنا الله ونعم الوكيل، يدل على أهمية تحري الحلال وإن قل، وفيه بركة، البركة من الله، الحلال فيه بركة وإن قل، بركة في الطعام، بركة في الشراب، بركة في الجسم، بركة في الدعاء، بركة في الولد، بركة في الأهل، بركة في كل شيء. والحرام فيه ممحقة، ممحوق البركة، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحلف ممحقة لأنه حرام. وقال وكي أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، يعني أنه في هذا الحال يعني ما أخذ بالرخصة. وهكذا أيضا يا إخوان الذي يصوم في سفر ثم يشتد عليه العطش حتى يموت وهو مسافر، لماذا؟ قال ما أريد أفطر في رمضان ولا يوم واحد، هذا عنده غلو. أولا أنه أبيح له الفطر في السفر، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك الذين اشتد عليهم العطش بالعصاة الذي لم يفطروا، قال أولئك العصاة فاعتبرهم عاصين، يعني إذا أنهم في حالة شدة عطش وما أفطروا فأفطروا، وكان هذا للتشديد عليهم، يعني ماذا؟ لإلزامهم بالإفطار. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن الناس من يكون في سفره كما هو في حضره أو قريبا من ذلك ويذهب يفطر، وقد لا يجد غداء، وقد لا يجد طعاما، وقد لا يجد شرابا، الدنيا تكون الدكاكين مغلقة والدنيا ما هو ما في تهيئة للطعام ولا شراب، لكن تشهي هكذا يفطر هذا ضيع وقت لما قد يقضي أو لا يستطيع أن يقضي. صم ما دام الأمر كذلك وأنت في سيارتك مستريح ومع المكيف، وما وقد لا تجد طعاما ولا شرابا حتى تأخذ حاجة تقصم، أنت في خير. هنا تأخذ بالعزيمة وإن كان يباح لك الرخصة، وهذا يقتضي أن أكل الميت المضطر عزيمة لا رخصة، ميت أو المحرم الذي يسلم، يعني الذي يأكلك شرب البول وكذا في حالة يرى أنه سيندفع عنه الهلكة للحفاظ على النفس. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكير الراسرة رفيق الغزالي في الاشتغال، وهذا هو الصحيح عندنا، كالإفطار للمريض ونحو ذلك، مريض لو استمر لهلك يفطر. يعني إنسان فيه التهاب في الكلى أو موضع كذا وكذا من الأمراض، لو أنه صام هلك، فقال افطر وأطعم. هذا ما فعل أنس، الإطعام في هذا الحال عند جمهور العلماء واجب، وعند غيرهم في نظر، يعني قد لا يكون واجبا عند العدم عند العسار، وهكذا الأولى افطر وأطعم. إلى هنا بارك الله فيك.